فالذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا الدرس السابع من دروس شرح الموطأ في الإعراب، بيان لطريقة الإعراب لشارحة. نحن في ليلة الأربعاء 26 من جماد الآخرة من سنة 39 و400 وألف في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهذا الدرس يعقد في مدينة الرياض حفظها الله. الدرس الماضي كنا تكلمنا على شرح المقدمة الخامسة، وكانت في الأحكام الإعرابية، وأيضا في شرح المقدمة السادسة في بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. هذا الدرس إن شاء الله سنقرأ فيه ونشرح المقدمة السابعة، وهي في مصطلحات المعربات والمبنيات. نمهد لذلك فنقول ونذكر: نحن عرفنا أن الكلمات من حيث دخول الأحكام الإعرابية تنقسم قسمين: الأول ما قبل خط الإعراب، وهذا يشمل الكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الحروف والماضي والأمر. ما قبل خط الإعراب له طريقة إعراب عرفناها وانتهينا منها ولم يبق فيها شيء، ثم انتقلنا بعد ذلك لما بعد خط الإعراب. ما بعد خط الإعراب ماذا يشمل؟ يشمل الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية، وهي الأسماء كلها والمضارع كله. فبدأنا نتكلم على طريقة إعراب ما بعد خط الإعراب، يعني الأسماء والمضارع، لمعرفة إعراب ما بعد خط الإعراب، إعراب الأسماء والمضارع. نحتاج إلى أن نعرف المصطلحات التي سنستعملها، لأن النحويين ميزوا بين المصطلحات المستعملة مع المعربات من الأسماء والمضارع، ومع المبنيات من الأسماء والمضارع. فنريد أن نتعرف على هذه المصطلحات الخاصة بالمعربات والمبنيات في هذه المقدمة. فإذا انتهينا منها سنحتاج أيضا إلى أمر آخر، وهو معرفة علامات الإعراب، وهي في المقدمة الثامنة، وهي المقدمة الأخيرة. أما في هذا الدرس فسنجول ونصول في المقدمة السابعة في مصطلحات المعربات والمبنيات. دعونا نستمع إلى ما قاله المصنف، من يتفضل ويقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمشاهدين. قال المصنف وفقه الله: المقدمة السابعة مصطلحات المعربات والمبنيات. أما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فعرفنا أنها لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية، ولذا يقال فيها لا محل لها من الإعراب. وأما الأسماء والأفعال المضارعة فلا بد لها من حكم إعرابي ومصطلح خاص بها كما يأتي. الأحكام الإعرابية: الرفع، النصب، الجر، الجزم. مصطلح الاسم والمضارع المعربي: مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم. مصطلح الاسم والمضارع المبنيين في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم.
نعم، أحسنت. النحويون والمعربون فرقوا بين المعربات والمبنيات تفريقين في شيئين، نأخذ الأول منهما. الأول في مصطلحات بيان الحكم الإعرابي، في مصطلحات بيان الحكم الإعرابي. ما الأحكام الإعرابية التي تدخل على الأسماء والمضارع؟ الرفع والنصب والجر والجزم. هذه الأحكام الإعرابية إذا دخلت على معرب ماذا نقول في بيان هذا الحكم الداخل؟ وإذا دخلت على اسم مبني أو مضارع مبني ماذا نقول في بيان ذلك؟ يعني لو قلت جاء محمد، محمد فاعل، والفاعل حكمه الرفع. وإذا قلت جاء هؤلاء، هؤلاء فاعل، والفاعل حكمه الرفع، لكن محمد فاعل معرب وهؤلاء فاعل مبني. إذا محمد في جاء محمد حكمه الإعرابي الرفع، وهو من حيث البناء والإعراب معرب. إذا أردت أن تفصل تقول محمد فاعل حكمه الرفع وهو معرب. شفت الجملة هذه الطويلة؟ حكمه الرفع وهو معرب. هذه الجملة كلها سنحذفها ونضع مكانها مصطلح، كلمة واحدة تدل عليها، وهي كلمة مرفوع. مرفوع، مرفوع متى تقال؟ إذا كان الحكم الرافع والكلمة معربة نقول مرفوع. طيب نعكس، ما معنى كلمة مرفوع؟ هذا مصطلح. المصطلح هو اللفظ القليل الدال على معنى كثير. ما المراد بقولهم مرفوع؟ مرفوع يدل على شيئين، يدل على أن الحكم الرافع وأن الكلمة معربة. وأما هؤلاء في جاء هؤلاء فاعل حكمه الرفع أيضا، لكنها كلمة مبنية. إذا أردت أن تفصل وتطيل تقول هؤلاء فاعل حكمه الرفع وهو مبني. طيب نحذف هذه الجملة حكمه الرفع وهو مبني ونضع مكانها مصطلح لا في محل رفع، في محل رفع. ما معنى في محل رفع؟ يعني أن الحكم الإعرابي الرفع
وأن الكلمة مبنية مصطلح. مثلا نقول في محل رفع لابد أن يكون الحكم الرافع والكلمة مبنية. طيب جاء هؤلاء، لماذا ما نقول في هؤلاء فاعل مرفوع؟ طيب مرفوع يعني حكمه الرافع، لكن إذا قلت هؤلاء مرفوع يعني أنك حكمت على الكلمة بأنها معربة، وكلمة معربة هم مبنية مبنية، إذن إعرابك خطأ. لا تقول مرفوع نقصد يعني حكمه الرافع، لا، مرفوع هذا مصطلح يدل على شيئين، أن الحكم الرافع وأن الكلمة معربة. أما لو كانت الكلمة مبنية فتقول في محل رفع، في محل رفع يعني أن الحكم الرافع مثل مرفوع، كلاهما يدلان على حكم واحد أن الحكم الرافع، لكن تدل في محل رفع على أن الكلمة مبنية. وكذلك يقال في النصب في المعرب كأكرمت محمدا، محمدا مفعول به حكمه النصب، وأكرمت هؤلاء، هؤلاء مفعول به حكمه النصب، لكن مع محمد لأنه معرب حكمه النصب نقول منصوب، وفي هؤلاء لأنه مبني حكمه النصب نقول في محل نصب. وكذلك في الجر، لو قلت سلمت على محمد أو سلمت على هؤلاء حكمه الجر مسبوق بحرف جر، وهؤلاء حكمه الجر مسبوق بحرف جر، لكن محمد نقول اسم مجرور، وعلى هؤلاء نقول اسم في محل جر. وكذلك في المضارع، وقاعدة واحدة في المضارع، لو قلت في المضارع لا تلعب وقلت لا تلعبن، فتلعب في لا تلعب مسبوق بلا النافية، بلا الناهية الجازمة، إذن حكمه الجزم لكنه معرب. وتلعب في تلعبن أيضا مسبوق بلا الناهية الجازمة فحكمه الجزم لكنه مبني. فماذا نقول في لا تلعب؟ نقول فعل مضارع مرفوع في محل رافع، آسف، مجزوم أو في محل جزم؟ مجزوم. ما معنى مجزوم؟ يعني حكمه الجزم وهو معرب. أما تلعب في لا تلعبن نقول فعل مضارع في محل جزم. ما معنى في محل جزم؟ يعني حكمه الجزم وهو مبني. إذن فالقاعدة واحدة، مع الاسم المعرب والمضارع المعرب نقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم على وزن مفعول، ومع الاسم المبني والمضارع المبني نقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. هذا الفرق الأول بين المعرب من الأسماء والمضارع والمبني من الأسماء والمضارع، الفرق بينهما من حيث مصطلحات الحكم الإعرابي. لو قلنا مثلا جاء 15 رجلا، جاء 15 رجلا، جاء فعل ماضي وخمسة عشر فاعل، أكمل الإعراب فاعل، 15 إعرابها فاعل، كمل الإعراب فاعل ما باله، فاعل في محل رفع، ما نقول مرفوع، في محل رفع مبني على فتح الجزئين. طيب سلمت على 15 رجلا، على حرف جر، 15 اسم في محل جر مبني على فتح الجزئين. طيب لو قلت مثلا أحبك يا أخي، الكاف في أحبك تعود المخاطب، المخاطب يفعل الحب أو وقع الحب عليه، وقع الحب عليه، إذن فاعل أو مفعول، مفعول به حكمه النصب. الكاف في أحبك هذا مفعول به حكمه النصب، لكن نقول منصوب في محل ناصب،
في محل نصب،
في محل نصب، يعني تعرف أن الضمائر مبنية، لابد أن تعرف الأسماء المبنية. إذن أحبك تقول الكاف مفعول به في محل نصب مبني على الفتح. طيب لو قلت أنتظرك صباحا، صباحا ظرف زمان، وظرف الزمان حكمه النصب، لكنه ظرف زمان منصوب في محل ناصب، معرب أو مبني؟
معرب،
معرب، ليس من المبنيات، ليس من الأسماء المبنية. إذا قلنا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فإذا قلت انتظرتك صباح مساء يا رجل، صباح مساء هذا ظرف مركب، إذا من الأسماء المبنية. كيف نعرف صباح مساء؟ ظرف زمان لكن منصوبه في محل ناصب، في محل نصب مبني على فتح الجزئين. طيب اسماء الأفعال كلها مبنية، مثل ماذا؟ صح، ومه، وأف، وآه، وأح، وكخ، وآمين، وهيهات، وشتان، وي، كأنه لا يفلح الكافرون، هذه كلها أسماء أفعال. طيب ما إعرابها؟ أسماء لا بد لها من إعراب حكم إعرابي، في إعرابها خلاف على ثلاثة أقوال قد نذكره في آخر الشرح إذا بقي وقت، سنذكر شيئا من الضوابط، ضوابط الإعراب. لكن من أشهر هذه الأقوال وهو الذي نأخذ به أن إعرابها مفعول مطلق، إعرابها مفعول مطلق، لأن صح معناها أسكت سكوتا، وأف معناها أتضجر تضجرا، وآمين بمعنى استجب استجابة ونحو ذلك. على ذلك كيف نعرب أف في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، يعني ولا تقل لهما أتضجر منكم تضجرا، لكن ما إعراب أف؟ قلنا مفعول مطلق، والمفعول المطلق حكمه النصب، لكنه منصوب في محل ناصب،
في محل نصب،
لأن أسماء الأفعال مبنية. إذا نقول أف مفعول مطلق في محل نصب مبني على الكسر، أف مبني على الكسر. طيب بعد انتهائنا من الفاتحة نقول آمين، آمين يا رب، آمين، آمين بمعنى استجب استجابة. ما إعراب أمين؟ مفعول مطلق في محل نصب مبني على الفتح، الفتح مبني على الفتح، وهكذا. إذن فهذا هو الفرق الأول في المصطلحات بين المعرب من الأسماء والمضارع والمبني من الأسماء والمضارع. ذكر المصنف أمثلة على هذا الفرق، دعونا نستمع إليها من القارئ. تفضل أمثلة على ذلك.
أمثلة على ذلك: جاء محمد، محمد فاعل حكمه الرفع وهو كلمة مؤربة فنقول مرفوع. جاء هؤلاء، هؤلاء فاعل حكمه الرفع وهو كلمة مبنية فنقول في محل رفع.
نعم.
الطالبات لم يهملن، يهمل فعل مضارع حكمه الجزم وهو مبني فنقول في محل جزم. لم تهمل، لم تهمل هند، تهمل فعل مضارع حكمه الجزم وهو مؤرب فنقول مجزوم.
نعم، انتهينا من الفرق الأول وهو في مصطلحات الحكم الإعرابي. سننتقل إلى الفرق الثاني في المصطلحات بين المعربات والمبنيات، وهو الفرق في مصطلحات أسماء الحركات. الفرق في مصطلحات أسماء الحركات، يعني الباب معرب أو مبني؟ معرب، نقول الباب. طيب حيث معرب أو مبني؟
مبني.
حيث الحركة التي على الباب والحركة التي على حيث من حيث الصوت والنطق واحدة، لكنها في الباب على معرب وفي حيث على مبني، فهما في الصوت في النطق شيء واحد، لكن من حيث الوظيفة النحوية، يعني من حيث الفائدة، هل هما سواء؟ هل الحركة التي على الباب لها فائدة يستفيد منها المستمع أم لا؟ الجواب نعم، يعرف منها الحكم الإعرابي، هذه تدله وتعلمه بالحكم الإعرابي، فلهذا يسمونها علامة الإعراب كما سيأتي في المقدمة الثامنة. علامات الإعراب الحركات التي على المعربات يسمونها علامات لأنها تعلم بالحكم الإعرابي، لكن الحركة التي على حيث هذه هل لها وظيفة نحوية أو فائدة؟ لا. طيب ما هي؟ هي مجرد حركة، مجرد حركة، حيث كان يمكن أن تبني العرب كلمة حيث على الفتح حيث أو على الكسر حيثي، ولو فعل ذلك تبعناهم، وفيها لغات لكن المشهور حيث، هي مجرد حركة فقط بنت العرب الكلمة عليها، لكن ما لها فائدة، ما تدل على شيء، ما تؤدي وظيفة نحوية، فهذه ليست كهذه في الفائدة والوظيفة النحوية وإن كانوا سواء في النطق، فلهذا فرق النحويون بينهما في الاسم. فالحركات التي على المعربات التي هي علامات الإعراب يسمونها الضمة بتاء مربوطة والفتحة والكسرة والسكون، والحركات التي على المبنيات يسمونها الضم، الضم بلا تاء مربوطة والفتح والكسر والسكون. نستمع إلى ما يقوله المصنف، تفضل.
ومن المصطلحات أسماء حركات المعربات وحركات المبنيات: فحركات المعربات وما ينوب عنها تسمى علامات لأنها تعلم أي تدل على حكم الكلمة الإعرابي ويقال لها الضمة الفتحة الكسرة. أما حركات المبنيات أي الأشياء التي يبنى عليها فلا تسمى علامات لأنها لا تعلم بحكم الكلمة الإعرابي ويقال لها الضم الفتح الكسر.
نعم، فما اسم الحركة التي على الباب؟ الضمة والحركة التي على حيث الضم. فلهذا إذا قلنا انفتح الباب نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن حيث نقول مبني على الضم. الكثير من المعربين يلتزم بهذا المستعار الصواب، لكن بعضهم ربما ما ينتبه لهذا الفرق وقد يخطئ. وإذا قلت الباب وأين أو الذين، فالحركة التي على الباب فتحة، نقول أغلق الباب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طبعا إذا سكت إذا وقفت ستقول علامة نصبه الفتحة. وأما الذين وكيف وأين فنقول مبني على الفتح. وكذلك في الباب وهؤلاء أو هذه أو سيبويه، الحركة التي على الباب كسرة، والحركة التي على سيبويه وهؤلاء كسر. أما السكون فجعلوه مصطلحا واحدا، فالذي على المعرب مثل لا تلعب يقولون فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، وفي من والذي ومن يقول مبني على السكون. نعم، بعض المتقدمين كان مع المبنيات ما يقول السكون، يقول موقوف يعني مبني على السكون، وهذا تجدونه في بعض الكتب المتقدمة في التفاسير وكتب إعراب القرآن ونحو ذلك. فلهذا لو سألت وقلت سلمت على محمد، محمد مجرور أم مكسور؟ ما معنى مجرور؟ هذا مصطلح يطلق على المعربات إذا كان حكمها الجر، ومحمد معرب حكمه الجر، ما نقول فيه مجرور. وأما مكسور، مكسور هذا مأخوذ من الكسر. إيش معنى مكسور؟ يعني مبني على الكسر، مبني على الكسر. طيب جاء هؤلاء، هؤلاء مجرور أم مكسور؟ مكسور يعني مبني على الكسر. طيب سلمت على محمد، محمد جررناه أم كسرناه؟ شف جررناه من مجرور، نقول نجره، جره مجرور يجر. لكن هؤلاء إذا أردت أن تبين أنه مبني على الكسر تقول مبني على الكسر، أو تقول مكسور، أو تقول كسرته العرب، أو تقول يكسر في الكلام، كل ذلك بمعنى يبنى على الكسر. وهذا تستفيد منه كثيرا عندما تقرأ في كتب النحو أو الصرف، حتى في كتب التفسير وكتب الإعراب وكتب المتقدمين يستعملون هذه المصطلحات. يقولون مثلا كيف مفتوح، ما يقولون منصوب. ماذا يعني بكيف مفتوح؟ يعني مبني على الفتح، مبني على الفتح. ويقولك مثلا هذه، يقول مكسور. وأما منذ، يقول هذا مضموم، ضمته العرب، ما يقول رفعته العرب، يقول ضمته العرب، يعني بناته على الضم. طيب لو قلنا ما الفرق بين النصب والفتح؟ يقول مثلا لك في هذه الكلمة الرفع والنصب والفتح. مثلا في نعت لا النافية للجنس، لو قلت مثلا لا رجل في البيت، رجل اسم لا النافية للجنس، وهو عند الجمهور مبني على الفتح. طيب انعته بالكرم، تقول لا رجل كريم في البيت. نعت لا النافية للجنس لأنه مبني على الفتح، يصح لك في النعت الفتح والنصب والجر، آسف، الفتح والنصب والرفع. ايش معنى الرفع؟ يعني لا رجل كريم في البيت. ايش معنى النصب؟ لا رجل كريما في البيت. طيب ما معنى الفتح؟ يعني يبنى على الفتح، خلاص ستخرج الكلمة من الإعراب وتبنيها على الفتح، فتقول لا رجل كريم في البيت. فعندما يعبرون بالفتح يعنون أنه مبني على الفتح. عندما يعبرون بمنصوب أو ينصب أو نصبته العرب، فمعنى ذلك أنه معرب وحكمه النصب. فهذان أشهر المصطلحات التي يفرقون فيها بين المعرب من الأسماء والمضارع والمبني من الأسماء والمضارع. فيجب أن يلتزم المعرب بهذه المصطلحات على الصواب في إعرابه ولا يخلط، لأنك إذا خلطت سيكون خطأ. كيف خطأ؟ عندما تقول عن كلمة مبنية مرفوع، يعني أنك تقول إنها معربة، فيكون خطأ. عندما تقول عن كلمة مبنية إنها مبنية على الضمة، يعني تقول إن لها علامة إعراب وهي الضمة، ثم بنيت على علامة الإعراب، فخلطت كل شيء مع بعضه. علامة إعراب وبني على علامة إعراب، كيف يكون ذلك؟ ما يكون. فلا بد أن نعرف هذه المصطلحات وأن نلتزم بها. طيب هل هناك من سؤال في هذه المقدمة، المقدمة السابعة في مصطلحات المعربات والمبنيات؟ نعم
أحسن الله إليكم. هل يلزمنا أن نذكر أن الاسم إذا كان مبني أن نذكر أنه مبني، أو يكفينا أن نقول في محل كذا؟
نعم، في الإعراب لا يجب أن تقول إنه اسم مبني أو اسم معرب وتصرح بكلمة اسم معرب أو اسم مبني، لأنك إذا قلت معرب فمعنى ذلك أنك تقول إنه معرب، لأنك إذا قلت مرفوع فمعنى ذلك أنك تقول إنه معرب. وإذا قلت في محل رافع فمعنى ذلك أنك تقول إنه مبني. وسبق في أركان الإعراب سيأتي في آخر الرسالة أنك إذا أتيت بأركان الإعراب الثلاثة كاملة ثم زدت عليها شيئا صحيحا فلا يعد خطأ ولكن يعد زيادة، يعد زيادة. وقلنا هناك زيادات تعارف المعربون على زيادتها مع أنهم يعرفون أنها ليست من الإعراب، وهذا يكثر عندهم في الأسماء المبنية، كأنهم يريدون أن ينبهوا ويتنبهوا إلى أنها أسماء مبنية فتعرب إعراب المبنيات. فمثلا إذا أرادوا أن يعربوا أسماء الإشارة في جاء هؤلاء يبدأون الإعراب فيقول اسم إشارة، هذا بيان للنوع، الاسم ما يبين نوعه في الإعراب، لكن يقول اسم إشارة يعني انتبه أنه معرب، انتبه أنه مبني، فليكن بقية إعرابك على إعراب المبنيات، اسم إشارة فاعل في محل رفع مبني على الكسر. ولو لم تذكر اسم إشارة فليس خطأ لأنه زيادة. فالخلاصة أنك إذا ذكرت أركان الإعراب وأردت أن تزيد شيئا فلا بأس، لكن إذا زدت شيئا خطأ، قلت في هؤلاء اسم موصول ثم أتيت بالأركان كلها على الصواب سيؤاخذك الأستاذ عليها لأنك أخطأت. نعم، هناك سؤال آخر.
أحسن الله إليك، بهذا الدرس يتبين لنا دقة يعني العلماء الماضين في استخدام هذه المصطلحات. هل التزام هذه المصطلحات في الكتب النحوية نجده أكثر التزاما، ثم إذا ذهبنا إلى كتب غير نحوية كالتفسير والحديث والمعاجم هل نجد هذا الالتزام؟
بالنسبة إلى كتب المتقدمين قد تجد توسعا وتسمحا في استعمال مثل هذه المصطلحات، فبعضهم يفعل ذلك من باب التسمح والتجوز وأنها أشياء معروفة فلهذا يتسمح فيها وتجوز، وبعضهم لا يفعلها من باب المخالفة والخلاف، يعني هو يخالف في ذلك. فهناك خلافات في بعض ما قلناه خاصة عند الكوفيين ومن تابعهم في بعض هذه المصطلحات، فالكوفيون مثلا لا يفرقون هذه التفريقات بين المصطلحات، فهي يعني قد يسمون الجميع ضمه فتحه كسره ولا يميزون، وإنما الذي يميز البصريون، ومعلوم أن البصريين هم الذين يعني يأخذ من مذهبهم أكثر العلماء متقدمين ومتأخرين. بعض المتقدمين الذين أخذوا بمذاهب الكوفيين كالطبري وابن مجاهد وغيرهما قد تجد عنده عدم التزام بمثل هذه المصطلحات، لكن عموما عند النحويين اللغويين وكلما تأخر العهد كان التزامهم بذلك أكثر بعدما نضجت العلوم وعرفت واستقرت. فتجدها مثلا في كتب المتأخرين سواء من مفسرين أو غيرهم كالبحر المحيط لأبي حيان، در المصون للسمين الحلبي، و يعني قريب من هذا القرن وبعده تجد أن المصطلحات استقرت وعرفت وساروا عليها. نعم،
في محل جر هناك أيضا لفظة تستعمل خفض، فهل نقول مخفوض وفي محل خفض؟
الجر والخفض مصطلحان يدلان على شيء واحد، فتقول الجر أو الخفض، وتقول مجرور أو مخفوض، وتقول في محل جر أو في محل خفض، المعنى واحد، إلا أن البصريين كانوا يستعملون المصطلحين الجر والخفض، وإن كان استعمالهم للجر أكثر لكنهم يستعملون الخفض. وأما الكوفيون فإنهم يستعملون الخفض فقط ولا يستعملون الجر، وكأنهم أخذوه من الخليل. الخليل كان يكثر من مصطلح الخفض، ومعلوم أن الكسائي درس على الخليل وكان تأثرهم بالخليل أكثر من تأثرهم بمن هو بعد الخليل بعدما ظهرت المدارس صار في تنافس. أما الخليل فكانوا يقرونه بالإمام ودرسوا عليه. نعم. في سؤال؟ طيب ننتقل للمقدمة الثامنة، ولو نبدأ بها ثم نجعل بقية الشرح في الدرس القادم إن شاء الله. تفضل اقرأ.
المقدمة الثامنة: علامات الإعراب، وهي الحركات أو ما ينوب عنها التي على آخر الكلمات المعربة، وهي تتغير بتغير حكم الكلمة الإعرابي، ولذا صارت دليلا وعلامة عليه، ولها تقسيمان. واحد، الأول تقسيمها إلى علامات أصلية وفرعية. اثنين، تقسيمها إلى علامات ظاهرة ومقدرة.
نعم.
وبيانها
حسبك. هذه المقدمة الثامنة هي آخر المقدمات، وهي في علامات الإعراب. علامات جمع، ما مفرده؟ مفرده علامة. العلامة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من العلم. لماذا سميت علامة من العلم؟ لأنها تعلم بشيء. تعلم بماذا؟ تعلم بالحكم الإعرابي. تعلم بالحكم الإعرابي. يعني لو سألتكم عن الحمد في الحمد لله رب العالمين، ما حكمها الإعرابي؟ ها، ما حكمها الإعرابي؟
الرفع.
ما نقول مرفوع، الحكم الرفع. طب أنا أقول النصب، والأخ المخرج يقول الجر. إذا كان الكلام كل يقول الذي عنده يقول، لكن الحكم للدليل. هل عندك دليل على أن الحكم الرافع؟
لا.
عندك دليل؟
لا.
ما هو؟
هو الضمة.
الضمة. نعم، الحمد هذا اسم معرب عليه ضمة. أي كلمة معربة عليها ضمة فحكمها الرفع. أي كلمة معربة عليها ضمة فحكمها الرفع. لماذا؟ لأن الضمة علامة للرفع، تعلم بأن الحكم الرفع. علامات الإعراب في النحو كالأدلة في الفقه. يعني إذا قلنا في الفقه مثلا، ما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة؟
الوجوب.
أنا أسأل عن الحكم، ما أسأل عن الصلاة نفسها. حكمها الوجوب، فهي واجبة. نفرق بين الحكم وبين الشيء نفسه. إذا ما حكم الصلاة؟ الوجوب. ما الدليل؟ قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ما الحكم الإعرابي للحمد في الحمد لله رب العالمين؟ الرفع. ما الدليل؟ الضمة. يعني كان يقول بعض المتقدمين الحمد مبتدأ مرفوع، والدليل على أنه مرفوع الضمة التي في آخره. إلا أن مصطلح الدليل يستعمله الشرعيون، وأهل اللغة يستعملون مقابله العلامة. فالعلامة أدلة، علامات الإعراب أدلة ينصبها العربي في آخر الكلمات المعربة. لماذا؟ لكي تعلم المستمع المخاطب، تعلمه بالحكم الإعرابي. فإذا علم الحكم الإعرابي فهم المعنى. فإذا كان عندنا مثلا فعل الكرم أكرم، وعندك رجلين، عندك محمد وعندك خالد، أحدهما المكرم يعني الفاعل، والآخر المكرم يعني المفعول به، كيف أخبرك أنا عن الفاعل منهما والمفعول به منهما؟ الفاعل سأنصب في آخره ضمة، أضع في آخره ضمة لكي تعرف أنه المكرم الفاعل، أقول أكرم محمد، والمفعول به المكرم أضع في آخره فتحة خالدا، لكي تفهم أنت أيها المخاطب المستمع أنه المكرم المفعول به. علامات ينصبها العربي، يضعها العربي على آخر المعربات لكي يعرف حكمها الإعرابي. فإذا عرف حكمها الإعرابي عرف معناها، هل هو مكرم أو مكرم، فاعل أو مفعول به. وللكلام على علامات الإعراب بقية وتفصيل وتقسيم سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وإلى هنا نختم الدرس ونحمد الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المخلفين يتعلموا دينهم.